طارق لهنا بدء درس السيرة اللي عجلنا عنها في الحلقة الماضية، عجلنا عنها بعض المشاغل. السيرة قط لحقنا فيها الهجرة، وقد عدت كل الناس ما حاضر غير مولي ما قد نتم ولا نرجع لورا، ولكن نلخص إن شاء الله تعالى ما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته من أهم ما يتعلمه الإنسان، لأن قدوة المسلمين في شؤونهم كلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل به قد بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي. فالقولي منها لا إشكال، يعني لا نتكلم عنه الآن لأنه ليس هو المراد بالسيرة، والفعلي منها هو حقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء يركزون في السجر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غير العبادات، فلا يتكلمون مثلا عن كيفية صلاته غالبا، ولا عن زكاته، ولا عن صدقته، ولا عن صومه، ولا إلا ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد قد تناول ذلك كله، وجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي محل بحثه، ولذلك كان كتابا وافيا في السيرة والفقه والحديث وكل فروع العلم تقريبا. لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية هذه يحتاج إليها الإنسان ليربي نفسه، يحتاج إليها الإنسان ليعرف كيف يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إليها الإنسان ليعرف كيف يقف من المسائل المختلفة والمواقف المتباينة في الحياة، كيف يتعامل معها، كيف يتعامل مع عدوه، مع صديقه، مع جاره، مع قريبه، كيف يعامل أسرته، كيف يعايش أهل بيته. يحتاج إليها الإنسان لمعرفة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أو تقييده لما جاء مطلقا أو عاما في القرآن الكريم، فإن نصوص القرآن تريد مطلقة وتريد عامة، وتأتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تبين تخصيص المخصص منها وتقييد المطلق منها وتبيين المجمل منها إلى غير ذلك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني لا نستطيع أن نعبر عن حقيقته، لكن إذا بحثنا في الألفاظ المتداولة نقول إنه أعظم شخصية في التاريخ، أعظم شخصية في التاريخ البشري كله. أما نحن المسلمين فلا يحتاج هذا عندنا إلى برهان، ولكن غير المسلمين اعترف المنصفون منهم بذلك، حتى قال عنه المفكر البريطاني المعروف جورج برنارد شو إنه أعظم رجل في التاريخ، وصنف كتابا، صنف أحدهم كتابا في الأوائل المئة الأوائل في العالم، فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أوله، جاء به المقدمة وهو كافر. وقالوا، قال مفكروهم ومنصفوهم، لا يعرف رجل أثر في تاريخ البشرية تأثيرا كتأثير النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج المسلم إذن إلى معرفة مكامن العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يعرف ذلك إلا بالتعرف على سيرته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام سمي عند العرب بعام الفيل، وهذا العام يصادف في التقويم الميلادي سنة 570، سنة 571 أو في هذه الحدود ميلادي. وكان مولده من أسرة ذات مكانة وجاه، تعتبر هي الأسرة الكبرى أو الأسرة الرئيسية أو الأسرة يعني الحاكمة في مكة وفي قبيلة قريش خاصة، وهي قبيلة أو أسرة بني هاشم بن عبد مناف. فأبوه عبد الله وأبو أبيه شيبة المعروف بعبد المطلب، وجده جد أبيه هاشم، ثم ابن عبد مناف. ويحفظ التاريخ نسبه إلى عدنان، ثم بعد ذلك يختلف المؤرخون في تسمية آبائه وأجداده من عدنان إلى إبراهيم اختلافا يسيرا في تغيير اسم أو زيادة اسم أو نقصان اسم. ولهذا لا نتعرض لتلك الأسماء المختلفة فيها، وإنما نتعرض للمتفق عليه، فهو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن معد بن عدنان بن لا إله إلا الله بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذه هؤلاء متفق عليهم لا خلاف عند المؤرخين فيهم. ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان 21. وأما أمه فهي من بني زهرة من قريش أيضا، وهي آمنة بنت وهب الزهرية. وأبوه عبد الله يسمى الذبيح الثاني، وذلك أن جده عبد المطلب أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وهو أبو عبد الله أراد أن يحفر بئرا، بئر زمزم المعروفة، فأرادت قريش أن تمنعه بل منعته فعلا، فنذر إن رزقه الله تعالى 10 من الولد أن يذبح آخرهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من ترهات الجاهلية، لأنهم كانوا أهل جهالة يظنون أن هذه قربة لله سبحانه وتعالى، ومراده بالأولاد أن يحتمي منهم أن يحتمي بهم من قريش تكون له منعة وسند إذا أراد أن يتخذ قرارا لم تستطع قريش أن تمنعه من اتخاذه. وشيبة قال صاحب قرة الأبصار وشيبة إذ بئر زمزم حفر همت بمنعه قريش، فنذر إن شاءه من البنين 10 يحونه من البغاة الفشرة لينحرن واحدا تقربا به، فلما رام نحره أبا منه قريش. لما ولد له هؤلاء الأولاد 10 وأراد أن يذبح أصغرهم وهو عبد الله منعته قريش من ذلك. ثم سأل أحد المنجمين أو أحد العرافين ماذا يفعل، فأمره أن يأخذ 10 من الإبل ويسهم بينها وبين عبد الله، فإذا وقع السهم على عبد الله زادها 10 حتى يقع السهم على الإبل فينحرها عن أبيه عن ابنه. فساهم بين 10 من الإبل وبين عبد الله وقع السهم على عبد الله، ثم بين 20 وبين عبد الله وقع السهم على عبد الله، إلى أن بلغت 100 فوقع السهم على الإبل، فنحر عبد المطلب هذه الإبل 100 فدية لابنه ووفاء بنذره لله سبحانه وتعالى، ونجا عبد الله من الذبح، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله تعالى أراد أن ينجو وأراد أن يكون واردا لهذا النبي العظيم الخاتم عليه الصلاة والسلام. فتزوج آمنة بنت وهب وحملت منه، ثم توفي قبل أن يولد ابنه، وزوجته آمنة حامل، ثم ولدته وماتت بعد مولده قيل بأربع سنين وقيل بست سنين. واسترضع قبل مو يعني بعد ميلاده بقليل، استرضع في بني سعد بن مكر، كانت مرضعته حليمة السعدية، وطلبت بعد انتهاء مدة رضاعه من أمه أن تمدد فترة بقائه معها، فمددتها. وفي تلك الأثناء جاءه ملكان فشقا صدره، وهذا هو شق الصدر الأول، وكان يومئذ عمره عامان وشهران أو نحو ذلك. وهذا الشق هو الذي ملئ فيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم حكمة وإيمانا، ونزع منه حظ الشيطان. ثم بعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب، ثم توفي جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وكان حريصا عليه، محبا له، راعيا له أشد الرعاية. وسافر معه إلى بلاد الشام وهو في 13 من عمره أو نحو ذلك، فرده لأنه رأى، التقى ببحير الراهب وحذره من أن يذهب بابنه إلى أرض فيها اليهود، لأنهم إذا عرفوه سيقتلونه. وهذا الراهب عرف علامات النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى على كتفه خاتم النبوة. ثم بعد ذلك توفي عمه أبو طالب، وأصبح يسافر وحده. والمشهور عندهم 12 سنة، ولكن هذا الذي قالوا عن رحلته وابن 13 سنة يدل على خلاف ذلك.